الحمد لله، أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الحج من كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط، إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثا أي في ثلاثة أشواط، ثم بعد أن يرمل الثلاثة أشواط يمشي أربعا من غير رمل لفعله عليه الصلاة والسلام، ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء. يقول المصنف: ومحرم من مكة أو قربها، يعني لا يشرع له رمل لعدم وجود المعنى الذي لأجله شرع، وهو إظهار الجلد والقوة لأهل البلد، ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأول، يعني إن لم يرمل في الثلاثة أشواط الأول لا يرمل بعد ذلك، لأنه هيئة فات محلها ولا قياس يقتضيه، وإن تركه في شيء من الثلاثة أتى به فيما بقي منها. قال الشيخ الإسلام: وإن تركه فلا شيء عليه. يقول: ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأول، والرمل هو الدنو من البيت، والرمل أولى، يقول والرمل أولى من الدنو من البيت، يعني يأتي بالرمل حتى ولو بعد من الكعبة أولى من أن يدنو مع الكعبة ومن الكعبة ثم لا يستطيع الرمل أو يصعب عليه الرمل، لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة أهم من فضيلة تتعلق بمكانها. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: فإن لم يكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل، وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى، وإن حصل التزاحم في الأثناء فعلى ما قدر عليه. قال: ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما رأى من السقائف المتصلة بحيطان المسجد. قال المصنف: ولا يسن رمل ولا الطباع في غير هذا الطواف، أي طواف القدوم، هو طواف العمرة المعتمر والقدوم للقارن والمفرد، لأن صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما فعلوا ذلك في الطواف الأول. ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة عند محاذاتهما، يعني بلا خلاف ان تيسر له استلام الحجر، وأما اليماني فعلى الصحيح ويقبل يده عند استلام الحجر لما تقدم دون اليماني، والاستلام كما تقدم معنا هو المسح، هو المسح. فإن شق كما تقدم استلمه بيده وقبل يده، أو استلمه بشيء وقبله كما تقدم. وأما استلام اليماني فاتفقوا أنه مسنون إلا أبا حنيفة فقال ليس بسنة، وأما تقبيل اليماني فقال شيخ الإسلام لا يقبل وليس ذلك من السنة. قال: في كل مرة عند محاذاتهما، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني قبل الحجر الأسود لكن ما قبل الركن اليماني، فعلم أن ترك تقبيله هو السنة. يقول المصنف: لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. ولمسلم عنه: ما تركت استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. وعنه مرفوعا: إن مسح الركن اليماني والركن الأسود، إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا. وقال: سمعته يقول: إن مسحهما كفارا للخطايا، ولأنهما بني على قواعد إبراهيم فسن استلامهما. وللطبراني بسند جيد أنه كان إذا استلم الركن اليماني قال بسم الله والله أكبر، وكلما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر. فإن شق استلامهما، يقول المصنف أشار إليهما، أشار إليهما. أما الإشارة إلى الحجر الأسود إن شق عليه التقبيل أو الاستلام بيده أو شيء فهو إجماع. وأما اليماني، قال المصنف أشار إليهما يعني يدخل حتى اليماني، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير إليه، ولو فعله لنقل كما نقل الإشارة إلى الحجر الأسود. فالسنة ترك ما تركه صلى الله عليه وسلم، كما أن السنة فعل ما فعله صلى الله عليه وسلم. فلا يشير إليه، الركن اليماني لا يشير إليه ولا يقول شيئا، فيستلم بلا قول، يستلمه بلا قول ولا تكبير ولا غير ذلك، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الشرعية الفقهية المعروفة أن كل ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فدل على أن تركه سنة. فكل ما وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالسنة تركه، وهذا قد وجد سببه. فالركن اليماني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستلمه ولم يكن يكبر على هذا، فلا يسن التكبير عند استلامه. يقول للشامي، وهو أول ركن يمر به، فلا يستلمه ولا يقبله ولا يشير إليه إجماعا. ولا الغربي، أي الذي وهو ما يليه، أي يلي الشامي، فلا يستلم ولا يقبله ولا يشير إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستلمهما ولم يقبلهما ولم يشير إليهما، بل ذلك بدعة باتفاق الأئمة الأربعة، باتفاق الأئمة الأربعة و باتفاق الأئمة الأربعة وغيره في الصحيحين لم أره يمس من الأركان إلا اليمانيين. وقال شيخ الإسلام لا يسلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلم اليمانيين خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم والآخران هما في داخل البيت، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالركن الأول يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان. وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة، الكلام لشيخ الإسلام. وذكر نحوه ذلك ابن الملقن وغيره، وزاد وإن التقبيل والاستلام تعظيم، والتعظيم خاص بالله ولا يجوز إلا فيما أذن فيه. قال شيخ الإسلام وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والبدعة يعني فعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى، كما تقدم معنا السنة هي ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستلم الركن الشامي ولا يقبله ولا يشير إليه، وكذلك الركن وكذلك الركن الرابع أيضا لا يستلمه، فلا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلم اليمانيين خاصة. فاستلام غير هذين الركنين يدخل في البدعة، يدخل في البدعة. والبدعة هي التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون، فالتعبد لله تعالى بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدخل في باب البدعة. وضابط البدعة تعبد لله بما لم يشرعه، أو قل التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. فالتعبد لله بما لم يشرعه داخل في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والتعبد لله بما ليس عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون يدخل في قوله تعالى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله وبشيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين فهو مبتدع، سواء كان ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه. قال المصنف ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول هذا دعاء لما رواه عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كان صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بذلك كما كان يختم سائر أدعيته بذلك. نعم. ولم يصح أن صلى الله عليه وسلم في الطواف غيره، وإن قال اللهم أن يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا إلى آخره فحسن. رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن الله وكل بالركن اليماني 70,000 ملك ملك، فمن قال اللهم أن يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين. والدنيا من الدنو أي القرب، سميت بذلك لقربها من الأخرى وقيل لدنوها. ويقول المصنف رحمه الله تعالى وفي بقية طوافه يعني يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، أي اجعل حجي حجا مبرورا أي خالصا لا يخالطه ماتم، وقيل متقبلا وأصله من البر وهو كما تقدم معنا اسم جامع لكل خير، واجعل سعي مشكورا سعيا مشكورا وعملا متقبلا يزكو ثوابه. و ربي يقول سعيا مشكورا وذنبا مغفورا، يقول ربي اغفر لي ربي اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم، فيه تلويح لسلوك سبيل من سعى قبل فكان سنة لمن بعده كرما، وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم لأنه لائق بالمحل فسحب ذكره كسائر الأدعية اللائقة بمحلها. وإن قال قبل ذلك اللهم أن هذا البيت بيتك يعني الكامل الواصل لغاية الكمال اللائق به من بين البيوت هو بيتك هذا لا غيره، والحرم حرمك أي الحرم الواصل لغاية الكمال اللائق به هو حرمك، وهذا مقام العائذ بك من النار يعني الخليل عليه السلام. اللهم أعذني من النار أي أجرني من عذاب النار ومن الشيطان الرجيم أن يضرني من أهوال يوم القيامة التي تذهل فيها المرضعة عما أرضعت، واكفني مؤونة الدنيا والآخرة ربي قني شح نفسي. ولابن ماجة عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت سبعا ولم يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محي عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات ورفع له عشر درجات. وقال شيخ الإسلام ويستحب له في الطواف أن يذكر الله ويدعوه بما شرع وليس فيه ذكر محدود، قد استحبه صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت المزاب ونحو ذلك فلا أصل له وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى لم يدعو عند الباب بدعاء معين ولا تحت المزاب ولا عند ظهر الكعبة وأركانها ولا وقت الطواف ذكرا معينا لا بفعله ولا بتعليمه. يقول المصنف وتسن القراءة فيه أي في الطواف لأنها أفضل الذكر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يجهر بها. وقال أيضا وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس به. وقال في موضع جنس القراءة أفضل من الطواف انتهى. والدعاء والذكر هو المتوارث عن السلف فكان أولى، ومأثور الدعاء أفضل من القراءة لأنها لم تحفظ عنه صلى الله عليه وسلم فيه. وحفظ فيه غيرها، فدل على أنه ليس محلها بطريق الأصالة. وفي المبدع وظاهره أنه لا يقرأ، وهو رواية لتغليطه المصلين، والمذهب لا يقرأ انتهى. والقراءة أفضل من دعاء غير ماثور، ويستحب ترك الكلام وكل عمل ينافي الخشوع كالالتفات والتخصر، وينبغي صون النظر عن كل ما يشغله ويتأكد عما لا يحل كالنساء، فينزه طوافه عن كل ما لا يرتضيه الشرع من القول والفعل، ولا يحتقر من فيه رثاثة أو جهل بالمناسك وغير ذلك. ولا ينبغي السلام على من يكون مشغولا بذكر، فكيف به حال الطواف؟ لاعتذار ابن عمر ممن يسلم عليه لاستغراقه في حضوره. وقال الترمذي: أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم في الطواف إلا لحاجة أو بذكر الله أو من العلم. يقول المصنف: ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط السبعة لم يصح، لم يصح. من ترك شيئا من الطواف لم يصح. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان شروط الطواف، فمنها أن يكون مستوعبا لجميع الأشواط من الحجر إلى الحجر. ولهذا قال: ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لم يصح، لأنه لم يأتي بالعدد المعتبر المستفاد من فعل صلى الله عليه وسلم. وإن أحدث في بعض الطواف أو قطعه بفصل طويل عرفا ابتدأه، وإن كان يسيرا بنا، لأنه يتسامح بمثله لا ما لما في الاتصال من المشقة فعفي عنه. فلو قيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى، في قول أكثر أهل العلم روي عن ابن عمر وغيره، روي عن ابن عمر وغيره، ولم يعرف لهم مخالف في أصلهم، وبنى على طوافه. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن، فإنه قال يستأنف، والأول أصح لأنه فعل مشروع فلم يقطعه كاليسير. قال غير واحد: ولا السنة، لأن الحسن غشي عليه فلما فاق أتم. وعن أحمد: ليس بشرط مع العذر. ومن ترك شيئا يقول من الطواف ولو يسيرا من شوط السبع لم يصح، لأن صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال: خذوا عني مناسككم، أي أحكام حجكم، أفعلوا كما أفعل. فيجب أن يطوف كاملا اقتداء به صلى الله عليه وسلم. من شك في عدد الطواف بنى على اليقين. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك، لأنها عبادة، فمتى شك فيها وهو فيها بنى على اليقين كالصلاة. فإن أخبره ثقة عن عدد طوافه قبل قوله، وإن شك في عدده بعد الفراغ منها لم يلتفت إليه. قال: خذ عن أو لم ينوه، أي ينوي الطواف لم يصح، لأنه عبادة أشبه بالصلاة. هذا أيضا شرط، أي لم ينوي الطواف نية حقيقية ولا حكمية، ولا حكمية. فإن لم ينوي الطواف لم يصح، لأنه عبادة أشبه بالصلاة. فقوله من ترك أي تيقن الترك، أما شك فأنه ينظر، إن كان شكه أثناء الطواف فيأخذ بغلبة ظنه، أما إن كان بعد الفراغ من الطواف والانصراف عن مكان الطواف فإن الشك لا يؤثر ولا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر. قال وقال خذ عنه قال أو لم ينوه، أي ينوي الطواف لم يصح، أي لم ينوي الطواف نية حقيقية ولا حكمية، كقصده ملازمة غريم أو هضم طعام ونحوه. وإن الطواف ثم عرض ذلك لا لم يضره إلا أنه ينقص ثوابه، لم يقل لأنها عبادة أشبه الصلاة. قال شيخ الإسلام: لا ريب أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، ولأنه لا عمل إلا بنية إجماعا، ولا عمل إلا بنية إجماعا. قال المصنف: ولحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، في لفظ لا عمل إلا بنية. فالنية هي الأساس في العبادة، ولأنه عبادة محضة تتعلق بالبيت، فاشترطت له النية كالصلاة، اشترطت له النية كالصلاة. وذهب أبو حنيفة وجمهور الشافعي لأنه لا يفتقر شيء من أفعال الحج مطلقا إلى نية، لأن نية الحج تشملها كلها، كما أن نية الصلاة تشمل جميع أفعاله، ولأنه لو وقف بعرفة ناسيا أجزاءه بالإجماع أجزاءه. فقولها أو لم ينوي هذا من شروط الطواف، فاشترط صحتها لصحتها أن ينويه. فلو جعل يدور الكعبة ليتابع مدينا له يطالبه بدين أو لأي غرض من الأغراض فإنه لا يصح طوافه، لا يصح، لقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي الطواف مثلا، بل نوى متابعة غريمة أو متابعة إنسان يريد الكلام معه ويمشي معه حتى ينتهي من طوافه أو ما أشبه، هذا لا يصح طوافه. ولكن لو نوى الطواف مطلقا دون أن ينويه للعمرة مثلا، فهل يجزي؟ هذا الذي فيه الخلاف، فمنهم من قال لا يجزي كما هو المذهب، بل يجب أن ينوي الطواف للعمرة أو الطواف للحج أو الطواف للوداع أو الطواف تطوعا كطواف القدوم، أما مجرد الطواف فلا يجزي. وهذا هو المشهور من المذهب، وهذا الذي ذكره المصنف أنه لا بد أن يعين الطواف. وقال بعض العلماء كما أشرنا قبل قليل، وهو قال أبي حنيفة وجمهور الشافعية، لأنه لا يشترط التعيين بل تشترط نية الطواف، لأن الطواف جزء من العبادة، فكانت النية الأولى محيطة بالعبادة بجميع أجزائها، وقاس ذلك على الصلاة، وقال الصلاة فيها ركوع وسجود وقيام وقعود، فلا يجب أن ينوي لكل ركن من أركانها نية مستقلة، بل تكفي النية الأولى. وعلى هذا فإن إذا نوى العمرة كانت هذه النية الشاملة للعمرة من حين أن يحرم إلى أن يحل منها، والطواف جزء من المعمورة. فإذا جاء البيت والحرام وطاف وغاب عن قلبه أنه للعمرة أو لغير العمرة، فعلى هذا القول يكون الطواف صحيحا. وهذا القول قوي، ولعله هو الراجح، لأنه لا يشترط تعيين الطواف ما دام متلبسا بالنسك، ما دام متلبس بالنسك. قال والحديث إن من أعماله بالنيات ولا أو لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن ينصرف إحرامه، قبل أن يصرف إحرامه نسكه معين، لم يصح طوافه، لم يصح طوافه لعدم التعيين، لعدم التعيين كما ذكرنا. أو طاف على الشاذروان، أو طاف على الشاذروان، الشاذروان بفتح الدال وهو ما فضل عن جدار الكعبة. الشاذروان هو السوار المحيط بالكعبة من رخام في أسفلها كالعتبة، وكان من قبل مسطحا يمكن أن يطوف عليه الناس. فإذا طاف عليه إنسان فإنه لا يصح طوافه، لأن الشاذروان من الكعبة. وقد قال الله تعالى وليطوف بالبيت العتيق، ولم يقل في البيت، ولو قال في البيت صح الطواف من دون الحجر وعلى الشاذروان، لكن قال بالبيت والباء للاستيعاب، فالطواف بجميع الكعبة واجب. فلذلك قال المصنف أو طاف على الشاذروان فتح الدال وهو ما فضل عن جدار الكعبة، وهو المرتفع عن وجه الأرض. نعم، لم يصح طوافه لأنه من البيت، فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه، لم يطف بالبيت جاء. إذا لم يطف بالشاذروان بل دار عليه لم يكن طاف بالبيت جميعه بناء على أنه من البيت. وقال شيخ الإسلام ولو وضع يده على الشاذروان الذي يربط في أستار الكعبة لم يضره ذلك، فأصح قولي العلماء. قال المصنف أو طاف على جدار الحجر، أو طاف على جدار الحجر البناء المقوس من شمال الكعبة، ويسمى عند العامة حجر إسماعيل. ومع أنه كيف يكون حجر إسماعيل وإسماعيل لم يعلم به وقد بني بعده بأزمان بعيدة، كما ثبت في الصحيح أن قريشا لما بنت الكعبة قصرت بهم النفقة، وقد أجمعوا على أن يكون البناء من كسب طيب، فقالوا لا بد أن يبنى، أن نبني البعض وندع البعض، وصار مما يعني تركوا هو هذا الناحية، هذه الناحية، ويسمى الحجر لأنه محجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. فقال المصنف: أوطاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه لترك جزءا من البيت المجمع على الطواف على جميع، فمتى ترك شيئا منه لم يكن طاف به جميعه، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال: خذوا عني مناسككم. ولا نزاع أنه طاف من وراء الحجر، وقال لعائشة لما أرادت دخول البيت: عليك بالحجر فإنه من البيت. فيجب أن يطوف من وراء الحجر إجماعا، لأنه من أصل البيت الذي بناه الخليل إبراهيم عليه السلام، ومن لم يطوف به لم يعتد بطوافه، لفعل صلى الله عليه وسلم وإطباق المسلمين عليه. نعم. ويقول: ولأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال: خذوا عني مناسككم. أو طاف، يقول: أو طاف وهو عريان، أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث لم يصح طوافه. أو نجس يعني متنجسا، وإلا في الإنسان لا يمكن أن يكون نجسا، والمراد التنجس. أو محدث لم يصح طوافه، لأنهم اتفقوا أن من شرائطه الطهارة وستر العورة، وستر العورة. وعنه يجزئه أن الإمام أحمد، لأن الطواف عبادة لا يشترط فيها الاستقبال، فلم يشترط فيها ذلك أي الستر، فلم يشترط فيها ذلك السعي. قاله في المبدع: ويجبره بدم، وظاهره صحته من حائض بالدم، وهو ظاهر كلام جماعة. واختاره شيخ الإسلام وقال: ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكن إزالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول فإنه يطوف ولا شيء عليه، باتفاق الأئمة. وقال: وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا، وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا، بحيث لا يمكن التأخر بمكة في أحد قولي العلماء الذين يجبون الطهارة على الطائف. ويقول شيخ الإسلام: من المعلوم أن الشريعة لا تأتي بسوى هذا، فتطوف بالبيت والحالة هذه، وتكون تطوف بالبيت إن الحائض والحالة هذه، وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه، وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة بل يوافقها، إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه. ولا واجب في الشريعة مع العجز، ولا حرام مع ضرورة، وتتلجم كما أبيح للمستحاضة دخول المسجد للطواف إذا تلجمت اتفاقا لأجل الحاجة، وحاجة هذه أولى، فلا يمتنع الإذن لها في دخول المسجد لهذه الحاجة التي تلتحق بالضرورة. هذا إذا قيل إنها ممنوعة من المسجد. وأما أن عبادة الطواف لا تصح من الحيض كالصلاة، فغايته أن تكون الطهارة شرطا من شروط الطواف، فإذا عجزت عنه سقط، كما لو انقطع دمها وتعذر عليها الاغتسال والتيمم فإنها تطوف على حسب حالها، كما تصلي بغير طهور، لقول تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه قد اتقت الله ما استطعت، فليس عليها غيره بالنص وقواعد الشرع. والأشبه لا يجب عليها دم، لأن الطهارة واجب يؤمر به مع القدرة لا مع العجز. وأحمد يقول لا دم عليه كما صرح به في من طاف جنبا وهو ناس. وقال ابن القيم بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج واسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط والواجبات. ومن المعلوم أن الشريعة لا تأتي بسوى هذا. وذكر أنه لم يدل على اشتراط الطهارة للطواف نص ولا إجماع. وإذا لم يكن ممكنها إلا على غير الطهارة فليس عليها غيره بالنص وقواعد الشريعة. وقال لم تفرط ولم تترك ما أمرت به فإنها لم تؤمر بما لا تقدر عليه. وقد لا يمكنها السفر مرة ثانية. فإذا قيل تبقى محرمة إلى أن تموت فهذا لا يكون مثله في دين الإسلام فتطوف. وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه. طبعا أكثر أهل العلم يرون أن الطهارة الشرط لصحة الطواف، وطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. وعلى هذا أيضا لا تطوف الحائض بالبيت، وهذا هو الأحوط. لكن يرى شيخ الإسلام أنه في حالة ضرورة، يعني أن المرأة إما تحيض إما تطوف وهي حائض، أو لا تطوف أبدا فإن الحالة هذه تفتى بالطواف. ثم هل عليها دم أو ليس عليها دم؟ كما سمعنا كلامه يعني يرجح أنه ليس عليها دم في هذه الحالة. لكن إذا تصور أن يوجد حالة مثل هذه الحالة بحيث أنها إما تطوف بلا طهارة، أو الشخص إما يطوف بلا طهارة وإلا ما استطاع إكمال حجه، فإنه يفعل من باب الضرورة كما يفهم من كلامه رحمه الله تعالى. يقول المصنف لقول عليه السلام الصلاة الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم عن ابن عباس. قال النووي وغيره رفعه ضعيف، والصحيح أنه موقوف. وقال شيخ الإسلام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ثابت عن ابن عباس وقد روي مرفوعا، ولا ريب أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه. ليس المراد أنه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة، وكذا قوله إن العبد في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه وما دام ينتظر الصلاة وإذا أتى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة ونحو ذلك. وقال والطواف بالبيت صلاة إلا أن الله باح في الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارة الصغرى والكبرى، مستور العورة، مجتنبا النجاسة التي يجتنبها المصلي. وفي وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدث أن يطوف ويمتنع أن يكون واجبا، ولا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وتأخير البيان عن وقته ممتنع إلا أنه طاف طاهرا وثبت أنه نهى الحائض عن الطواف. ويأتي لكن الجمهور يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الوضوء، تطهر قبل أن يطوف. قالوا وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فهو بيان لمجمل ما في القرآن، وبيان المجمل بالفعل يدل على وجوب ذلك. قال ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة، نعم، لأنها أكمل، وكذا سائر الأوقات ينبغي أن يكون فيها على طهارة. وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدا، نعم، أي حال كونه لابس مخيط يصح إحرامه وعليه الفدية لارتكابه المحظور. ثم إذا تم طوافه يقول يصلي ركعتين نفلا، قال شيخ الإسلام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاق السلف والأئمة، وحكي وجوبها عن بعض أهل العلم في المبدع، وعنه وجوبها وهي أظهر الرواية، هذه أظهر عن الإمام أحمد، وحكاها الوزير عن مالك، ورواية عن الشافعي، واتفقوا على مشروعيتهما. ولما آتى صلى الله عليه وسلم إلى المقام قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بيانا منه لتفسير القرآن ومراد الله منه بفعل صلى الله عليه وسلم. يصح السعي قبل صلاة الركعتين باتفاق الأئمة، وفي أسباب الهداية يأتي الملتزم قبل الركعتين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة. يعني سورة الإخلاص وبالكافرون على الحكاية بالكافرون على الحكاية لما رواه مسلم وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ومشروعية قراءتهما لما اشتملتا عليه من التوحيد واستحباب قراءتهما مجمعا عليه، وإن قرأ غيرهما جاز. قال يقرأ فيهما بالكافرون بالكافرون يعني ما جرى بناء عليه على الحكاية والإخلاص بعد الفاتحة، وتجزئ مكتوبة عنهما يعني عن الركعتين كركعتي الإحرام و... نعم وعنهما، وحيث ركعهما جاز أي وفي أي مكان صلاهما جاز ولو خارج المسجد. قال غير واحد أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء، وصلاهما عمر وغيره خارج الحرم وفي المنتهى والمبدأ وغيرهم، وله جمع أسابيع بركعتين لكل أسبوع وعليه، فلا تعتبر المولاة بين الطواف وركعتين كما لا يكره الفصل بين الفرض وراتبته بخلاف سجدة التلاوة ونحوه فإنه يكره لأنه يؤدي إلى فواته. قال وحيث ركعهما جاز، والأفضل كونهما خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي لصلاة الطواف على وجه الاستحباب عند جمهور المفسرين والفقهاء المعتبرين. قال البغوي وغيره هو الحجر الذي يصلي إليه الأئمة انتهى، وهو حجر تقدم أنه نزل من الكعبة. قوله قول المصنف اتخذ من مقام إبراهيم مصلى أي لصلاة الطواف على وجه الاستحباب عند جمهور المفسرين والفقهاء المعتبرين. قال البغوي وغيره هو الحجر الذي يصلي إليه العمة انتهى، وهو حجر تقدم أنه نزل من الجنة. قال قام عليه الخليل لبناء البيت، وكان إسماعيل يناوله الحجارة، وكان كلما كمل ناحية انتقل للناحية التي تليها وهكذا حتى تم جدار الكعبة وأثر قدمي الخليل فيه. قال أنس رأيته فيه أصابعه وأخمص قدمي، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم ثم صفح بالفضة، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ملتصقا بالبيت يمنة الداخل، ثم أخره عمر وقره المسلمون، وهو نحو شبر ونصف طولا وعرضا، ووضع عليه قبة من خشب ثم من حديد سابقا من خشب سابقا ثم من حديد، وعليه قبة عالية من خشب قائمة على أربعة أعمدة دقيقة من حجارة بينها شبابيك من حديد نصبت في قيل نصبت في القرن التاسع، والآن هي مشاهدة معروفة. نعم، فيصلي خلفه لفعله صلى الله عليه وسلم متفق عليه، وما حوله وما يطلق عليه اسم المقام عرفا، ثم ما قرب من البيت خصوصا ما قرب من الملتزم والباب ثم الحجر ثم ما قرب من سائر جوانب البيت، ويجوز في غير ذلك لأن عمر ركعهما بذي طوى، رواه البخاري. ولا أشرع تقبيله تقبيل يعني مقام إبراهيم ولا مسحه إجماعا ولا سائر المقامات. قال شيخ الإسلام ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة، هذا من خصائص مكة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يعني في السعي بين الصفا والمروة والتحلل من العمرة وما يتعلق بذلك. قال شيخ الإسلام ولو أخر ذلك إلى ما بعد طواف الإفاضة جاز، فإن الحج فيه ثلاث أطوفة: طواف عند الدخول ويسمى طواف القدوم والدخول والورود، والطواف الثاني هو بعد التعريف ويقال له طواف الإفاضة والزيارة، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف الثالث هو لمن أراد الخروج من مكة وهو طواف الوداع، وإذا سعى عقب واحد منهما أجزاه. نعم، انتهى كلامه. ولو لم يكن السعي متوقفا على تقدم الطواف عليه لما أخرته عائشة رضي الله عنها في السعي بين الصفا والمروة كما ذكرها. قال: ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر، أي بعد الصلاة خلف المقام يستلم الحجر كما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن استلام الحجر لمن أراد أن يسعى، وأما من طاف طوافا مجردا ولم يرد أن يسعى فإنه لا يسن له استلامه. وهذا الاستلام الحجر كالتودية لمن قام من مجلس، فإنه إذا أتى المجلس سلم، وإذا غادر المجلس سلم، ولم يذكر المصنف سوى الاستلام عليه، فلا يسن تقبيله هذه المرة ولا الإشارة إليه، بل إن تيسر استلمه فعل، وإلا انصرف عن مكانه أو من مكانه إلى المسعى. يقول: ثم بعد الصلاة يعود ويسلم الحجر لفعله عليه السلام، ويسن الإكثار من الطواف في كل وقت ليلا ونهارا كلما بدا له، لأنه يشبه الصلاة، والصلاة خير موضوع، طواف التطوع للغرباء أفضل من صلاة التطوع اتفاقا، لأنهم لا يمكنهم الطواف في بلدانهم، فكان اشتغال به أولى. قال ابن عباس: من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال ابن عمر: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، وقال: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله بها عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإكثار من الطواف من الأعمال الصالحة، فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، بل كرهه السلف. نعم، انتهى كلام رحمه الله تعالى. حتى قال إمام أحمد: النظر إلى البيت عبادة، النظر إلى البيت عبادة. يقول المصنف: ويخرج إلى الصفا من بابه، أي باب الصفا، ليسعى، يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ويخرج إليه من أي باب إن شاء، لأن المقصود يحصل به. وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني مخزوم، وهو الذي يسمى باب الصفا لأنه أقرب الأبواب إليه، فكان اتفاقا لا قصدا. فيرقاه، أي يصعد، فيرقاه أي الصفا، يصعد على الصفا، يصعد عليه استحبابا بلا نزاع لفعل صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وغيره. وهو بالقصر الصفا، الحجارة الصلبة واحدتها صفا كحصاء، والمراد به هنا المكان المعروف عند المسجد في طواف المسعى الجنوبي أسفل جبل أبي قبيس. ورقى يرقى صعد بكسر القاف في الماضي وفتحها في المضارع، وحكي فتحها وكسرها مع الهمز. قال الشيخ الإسلام: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة وهما في جانبي جبل مكة، واليوم قد بني فوقهما دكتان، فمن وصل إلى أسفل البناء أجزاه السعي، ولم يصعد فوقه يعني فوق البناء. وذكر الأزرقي وغيره أنه 12 درجة. وقال ابن بطوطة: وللصفا 14 درجة عليا هن كأنها مصطب. ومن تأمل علو الوادي اليوم تيقن كثرة المدهون من درج الصفا. انتهى كلامه المحشي الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى. فيرقاه أي الصفا حتى يرى البيت فيستقبله، يستقبل البيت حتى لو لم يره، وليس بواجب، لأنه لو ترك صعوده فلا شيء عليه إجماعا. قال المصنف: ويكبر ثلاثا، يكبر ثلاثا لما رواه مسلم وغيره في لفظ فوحد الله وكبره، فيستحب توحيد الله وتكبيره وتهليله. ويقول ما ورد ثلاثا، أي يكرر ما ورد من الأدعية على الصفا والمروة ثلاث مرات لفعله صلى الله عليه وسلم، ومنه الحمد لله على ما هدانا أي بلغنا مشاعر الحج، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له سبحانه وتعالى في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، له الملك يقول وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، بيده الخير يحيي. هذا الحديث رواه النسائي ولابن عمر من رواية إسماعيل عن أيوب عن نافع، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال المصنف ويقول ما ورد ثلاثا ومنه الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، زاد مسلم أنجز وعده إلى آخره، وأنه قاله ثلاث مرات، فيسن الدعاء بما دعا به صلى الله عليه وسلم ولا نزاع في ذلك لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، وصدق الله وعده يعني في إظهار الدين، ونصر عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم على أعدائه والأحزاب الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء، والإشارة بالأحزاب هنا إلى الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الخندق، وهم قريش وغطفان ويهود بني قريظة والنظير وغيرهم. قال أحمد يدعو بدعاء ابن عمر وهو اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وأوليائك وعبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم إذ هديتنا الإسلام فلا تنزعه مني، اللهم إذ هديتنا الإسلام فلا تنزعه مني ولا تنزعني منه حتى توفاني وأنا على الإسلام، اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني بسوء الفتن. يقول المصنف ويدعو بما أحب ولا يلبي، ويدعو بما أحب ولا يلبي لعدم فعله صلى الله عليه وسلم، ولمسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء، ولأنه موضع ترجى فيه الإجابة. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.